أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمدًا المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن علي عليه السلام في هذا اليوم يقترن بالدعاء ونحن نستقبل ليالي مباركة. علي عليه السلام إخواني، عندما نراجع حياته الشريفة بدءا من ولادته في الكعبة وانتهاء من استشهاده في مسجد الكوفة، نلاحظ بأنه يعيش على الدعاء. علي أنسه، راحته، مدده، قوته من الدعاء بين يدي الله عز وجل. وما وصل إلينا من دعاء أمير المؤمنين كما رواه كميل أو دعاء الصباح، وما جمع في كتاب الصحيفة العلوية المطبوعة هذه الأيام، إنما تعكس جزءاً من تراث علي في حديثه مع الله سبحانه وتعالى. سر عظمة علي عليه السلام إخواني أنه حول الدعاء إلى عنصر فعال في الحياة. الدعاء المكتور، الدعاء الذي لا يرتبط بحركة الحياة، ما هي إلا ما هو إلا رهبانية قام بها النصارى في أديرتهم. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلن بفعله أنه لا رهبانية في الإسلام. الإنسان يدعو ودعاؤه بمثابة مقاتل في ميدان القتال، يحارب ويقاتل، السلاح بيده ومعه جهاز يتصل بالقيادة يأخذ الأمر أين يذهب، يمينا وشمالا. الدعاء في حياة المؤمن بمثابة ذلك الجهاز اللاقط الذي يوجه المؤمن في الحياة، الذي لا يقاتل ولا يجاهد. ما قيمة هذا الدعاء الذي يتحول إلى أنين في جوف الليل من دون أن ينعكس إلى سلوك في النهار، رهبان في الليل وماذا وليوث في النهار. هذه صفة أصحاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بمناسبة علي والدعاء اخترت لكم اليوم حديثا وقد يكون عنوانه غريبا. الناس يتكلمون عن إيجابيات الدعاء، ونحن اليوم نتكلم عن سلبيات الدعاء. للدعاء سلبيات؟ نعم، هناك مجموعة من السلبيات حصرتها في نقاط عشر هي عيوب الدعاء. والدعاء ليس فيه عيب، إلا أن تعاملنا مع الدعاء هو الذي أوجد فيه هذا العيب. العيب الأول أو السلبية الأولى في الدعاء أنه نتخذ الدعاء أداة لتفريج الهم. إنسان مهموم وخاصة في الجانب النسائي، نلاحظ أن الارتباط بمجالس الذكر، بالمساجد، بالمآتم، بالدروس، بالمحاضرات، قسم منه يعود إلى تفريج الهم لا إلى تربية الذات. إنسان عنده ضيق في الفؤاد يذهب إلى المسجد يوما فيومين، أسبوعا شهرا فشهرين، ذهب همه، زال غمه، قضيت حاجته، انكمش ورجع إلى ما كان فيه. إذن النظر إلى الدعاء على أنه أداة لتفريج الكرب هو أثر، ولكنه ليس بهدف. من الخطأ أن نتعامل مع الدعاء على أنه تفريج لهم. إخواني في حياتنا اليومية اضربوا مثل، دائما المثل يقرب. لو أن إنسانا يتصل بك يوميا، يأتي إلى بيتك، يتحفك بالهدايا القيمة ويتواصل في ذلك، ولكن تعلم في قرارة نفسه أن ذاك طمع في مال أو في جاه أو في وساطة ما، لو اطلعت على قلبه هل تقربه إليك زلفا؟ هل تتخذه خليلا؟ هل ترد إحسانه بالإحسان؟ أم أنه تنظر إليه على أنه إنسان نفعي لا يريد منك إلا المال وإلا قضاء الحاجة؟ إذن هذا أولا. من سلبيات الدعاء أيضا الاسترخاء بعد الدعاء. مع الأسف نلاحظ بعد ليالي القدر، بعد موسم الحج، بعد العمرة، بعض الناس كأنه يسترخي، كأنه أصبحت له علاقة متميزة بالله عز وجل. هل تعلمون أن الذنب من دواعي التقرب إلى الله عز وجل في بعض الحالات؟ إن الله عز وجل يحب أنين المذنبين أكثر مما يحب تسبيح المسبحين. أنين، اعتراف بالذنب، اعتراف بالحقارة بين يدي الله عز وجل، هذا الإنسان إنسان محبوب عند الله عز وجل. ولهذا نلاحظ أن الدعاء في بعض الحالات يوجب الاسترخاء وفقدان الرقابة، وبالتالي استسهال المعصية قبل أن يتوب وقبل أن يدعو. قد لا يقدم على الذنب، ولكن عندما يرى الحسابات بيضاء، خرج من ليلة القدر بصفاء القلب، خرج من شهر رمضان بغفران الذنوب، الشيطان يقول له الآن استأنف العمل، الآن أعمالك خفيفة، صفحتك بيضاء، ما ضرك هذا الذنب البسيط؟ وهكذا كما نعلم نكتة سوداء في القلب ثم نكتة أخرى وأخرى وأخرى، وإذا بالقلب تحول إلى قلب منكوس. إذن هذه نقطة أيضا ينبغي أن نلاحظها، وقد لاحظنا في موسم الحج كتجربة عملية، بمجرد انتهاء مناسك الحج في اليوم 12 أو 13 من شهر ذي الحجة، نرى أن جو الحاج قد انقلب رأسا على عقب، وهو في مطار جدة وقبل أن يصل إلى وطنه نلاحظ أنه تغير سلوكه، وكأنه يريد أن يودع الكعبة وما في الكعبة، كأن سفره من الكعبة وداع لله عز وجل. إذن هذه نقطة ينبغي أن نلاحظها، ومن هنا أكلنا. إنسان تأتيه الرقة في مجلس حسيني، في مسجد، في جوف الليل، فيعصي ولا يقدر هذه النعمة، يرجع مرة أخرى في قيام الليل وإذا بالقلب قد أغلق، يأتي إلى المسجد، يأتي إلى مجالس الذكر والموعظة. البعض منا يتحسر على سنواته الماضية، يقول أين أنا قبل سنتين، قبل ثلاث، قبل شهر، قبل أسبوعين. نعم، الله عز وجل جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، منحك هذا الإقبال ليرى فيك الصدق والإخلاص، فإذا أذنبت بعد ذلك يقول اذهب واسه مع الساهين، ولا تتمنى أن تكون من خواص عبادي مرة أخرى، وأنت الخؤون بعد كل عهد، وأنت الذي تكسر العهد بعد كل نذر والتزام بما أمر الله عز وجل به. من سلبيات الدعاء إخواني، وهذه سلبية قاصمة للظهر، الإحساس بالتضخم الكاذب والتفوق غير الصادق. هو إنسان ما تغير في سلوكه شيء، قطرات من الدمع أو صرخ صرختين من خشية الله عز وجل لم يغير من واقعك. نعم، هذه بداية طيبة، هذه علامة القبول. أنتم تعرفون بأن الذنب بعد الذنب علامة الخذلان، والطاعة بعد الذنب علامة التوبة، والتوبة والذنب بعد الطاعة علامة الرد، والطاعة بعد الطاعة علامة القبول، هكذا علمنا. إذن لا ينبغي أن تعيش حالة من التفوق الكاذب بمجرد صلاة أو قراءة للقرآن أو دعاء أو إقبال، هذه في الواقع الجو الملائم. الزارع أو الفلاح لا يفرح بنزول المطر فحسب، ولا يفرح بفصل الربيع فحسب، وإنما يفرح إذا اقترن الربيع والمطر بالبذرة في الأرض. إذا كان باذراً حارثاً مقلباً للتراب، مراقباً مراعياً، ينظر إلى السماء متى ترعد ومتى تمطر. الذي لا عمل له، الذي لا قوام لشخصيته، الذي لا برنامج له في حياته، عليه أن لا يفرح بهذه الإقبالات الكاذبة. ولهذا لاحظنا أيضا بالمشاهد المشرفة في الحج والعمرة نفس الكلام يأتي. الإنسان يعيش حالة من التفوق على العباد، ولهذا نلاحظ أن بعض الداعين، بعض المؤمنين، يزيد إيمانا فيزداد سوء خلق مع أهله. هذا من المجربات، تراه إنسانا عاصيا ولكنه خلوق وبشوش مع المؤمنين ومع غير المؤمنين. بمجرد أن يدخل حقل الشريعة ويتخصص في عبادة، تفتح له أبواب التوفيق والإقبال، وإذا به يعيش عالم من التكبر، من الترفع على الناس، يحكم على الناس حكما باطلا، تبدأ الدعاوى الكاذبة إلى آخره. وهنا أخواني من الأمور المهلكة أيضا بعض الصور الكاذبة. إنسان عاصي يرى معصوما يسلم عليه في المنام، وقد يبارك له، وقد يتكلم معه، فيرى أنه قد اجتاز المراحل، وفي الواقع اجتاز أهوال القيامة. الاعتماد على الحالات، على المنامات، بل إن صحت المكاشفات، إن صح أن إنسانا يرى في اليقظة ما يراه النائم، إن صح ذلك، كل هذه الأمور لا تدعو إلى أن يعيش الإنسان حالة من التفوق الكاذب على العباد. نعم الدليل إخواني. البعض يسأل: هل قبل توسلي في ليلة القدر؟ سألنا الله عز وجل أن يعرفنا الإجابة في تلك الليلة. تنتظر مناما؟ تنتظر وحيا؟ تنتظر كشفا؟ أبدا. انظر إلى سلوكك أنت اليوم، أنت اليوم انظر إلى نفسك، ما فرقه عن الأمس؟ إذا كنت اليوم تعيش حالة من الشفافية الروحية، تعيش حالة من القرب، حالة من الخفة، حالة من القرب، صلاتك اليوم تختلف عن صلاتك في الأمس، فاعلم أن ليلة القدر أثرت أثرها، وإلا فلا. هذه نقطة أيضا من سلبيات الدعاء. من سلبيات الدعاء البحث عن اللذة الروحية. إخواني هنا بحث تخصصي. البعض يبحث عن اللذة الروحية، كما أن الناس يذهبون إلى ما يذهبون للتلذذات المادية. بعض الأوقات الإنسان يدعو طلبا للذة في الدعاء، وقد يكون هناك في تلك اللحظة واجب آخر، من صلة رحم، من تفقد فقير، يتيم، أهل، ولد، واجب، أمر بمعروف، نهي عن منكر، يلجأ إلى الدعاء، لا بما أن الله عز وجل يحب الدعاء، لكي يعيش حالة التلذذ. يقال في اصطلاح أهل العرفان والأخلاق: البحث عن حظوظ النفس. هو يتلذذ بالدعاء من دون أن يبحث عن شيء آخر ما وراء الدعاء. إذا دعا ولم يخشع ولم يتلذذ، يرى أن هذا الدعاء دعاء باطلا. لماذا كذلك؟ عليك أن تدعو، عليك أن تكون في هيئة الخاشعين، قم لصلاة الليل وصل كما تستطيع. إذا لم ترزق الخشوع تحارب صلاة الليل وتقاطع صلاة الليل أبدا، عليك أن تستمر بذلك. يزور الحرم الشريف لا يرى إقبالا في الزيارة فلا يزور مرة أخرى. في هذه السفرة إلى بيت الله الحرام ما رق قلبه، ما خشع قلبه، فينوي أن لا يعاود الأمر مرة أخرى. إخواني، اللذة أو الإقبال أو الاستئناس بالدعاء ليس من الأمور التي يبحث عنها المؤمن. المهم أن يكون في هيئة الداعين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأنا دعوت يكفي لأن أكون ذا وزن في عين الله عز وجل. وهذه الآية بين قوسين من الآيات الغريبة في القرآن الكريم، آية فيها عتاب بليغ. يقول قل ما يعبأ بكم ربي، يا بني آدم ما أنت ورب الأرباب، ما وزنك بين يدي الله عز وجل؟ هب أنك عند الناس أمير أو رئيس أو سلطان، هل هناك سلطان عند الله عز وجل؟ تسميات أرضية باطلة تموت بموت صاحبه. الذي يعطيك وزنا أن تكون حبيبا وقريبا إلى الله عز وجل، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنت إذا تدعو لك وزن عند الله، وإلا أنت والتراب في على حد سواء. إذن الدعاء إخواني مما يوجب أن يعطي لك الله عز وجل قدرا عنده، ويخرجك من عالم الأرض إلى عالم السماء. من سلبيات الدعاء أيضا أن بعض الأوقات الدعاء يحل محل العمل والتدبر والتفكير. إنسان يلتزم بختمة الواقعة لتيسير الرزق، يقرأ ليليا سورة الواقعة، يبقى مستيقظا بين الطلوعين، يلتزم ببعض الأختام المأثورة وغير المأثورة، ولكن هذا لا يغني عن العمل والتدبر والتفكير. خطط لحياتك، ابحث عن فرص العمل، اذهب يمينا شمالا، كن ساعيا في مناكب الأرض ثم ادعو. البعض يدعو وكأن الله عز وجل جعله نائبا عنه في كل شيء. أين السعي؟ أين العمل؟ أين التدبر؟ التفويض أمر جيد، ولكن تفويض العامل لا تفويض المتكاسل. الزارع إذا فوض أمر الزرع إلى الله عز وجل ولم يعمل ما عليه تستهزئ به الملائكة. ما هذا التفويض الذي لا يقترن بالسعي؟ نعم، بعض الأوقات الدعاء الكثير يحجبك عن العمل والتدبر والتفكير. من سلبيات الدعاء أيضا الدعاء الفصلي، الدعاء المرحلي. إنسان كما قلنا قبل قليل له حاجة إلى الله عز وجل، شاب أعزب يرغب في فتاة معينة، تلاحظ يقبل على العبادة والصلاة والقيام والتهجد والنذر والعهد والقسم وما شابه ذلك، فإذا أخذ قضيت الحاجة ترك كل شيء وعاد إلى ما كان عليه. الدعاء الفصلي إخواني من صور في الواقع سوء الأدب مع الله عز وجل، وبكل صراحة من دون رتوش من صور سوء الأدب مع الله عز وجل. وكأنك تقول يا رب أعبدك لتعطيني حاجتي، فإذا أعطيتني حاجتي فلا شأن لي معك. بلسان الحب، بلسان الحال، لا بلسان المقال. بلسان المقال هذا كفر يوجب الارتداد، ولكن بلسان الحال نلاحظ أن الإنسان يقبل على الله عز وجل في فصل ما لقضاء حوائجه ثم يعطى الحاجة. مرة أخرى يتورط، يقع صاحبنا في البئر ثانيا ثم يستغيث فلا يغاث. تقول أنت تضحك علينا وتستهزئ بنا، أقبلت علينا أعطيناك الحاجة والآن ماذا تريد؟ تريد أن تدعونا. أحد العلماء له كلمة طيبة في هذا المجال، يقول المؤذن يقول: حي على خير العمل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي عجل يا مسلم يا مكلف، عجل، دع ما بيدك من أمور غير ضرورية. أنت مشتغل الآن ببرنامج تلفازي باطل، بقراءة صحيفة، دع ذلك، تعال إلي، وهو الغني عن العباد. يقول: فإذا وقع الإنسان في أزمة يقول: يا رب حي على الفلاح، حي على العلاج، حي على قضاء الحاجة. يقول: هذه بتلك، عندما أدعوك لا تستجيب، والآن أنت متورط وتطلب مني التعجيل في قضاء الحاجة، ليس هذا من الإنصاف. إذن إخواني، علينا أن لا نغش رب العالمين، أن نكون مستقيمين مع رب العزة والجلال، نعجل في تنفيذ أوامره ليعجل في قضاء حوائجنا. ذلك الرجل الولي الصالح قام بكرامة بإعجاب خرق للقواعد العادية، وهذا متعارف في حياة الأولياء. قيل له: ماذا أنت؟ أنت نبي، أنت وصي، ماذا عملت؟ قال: ما عملت شيئا، أطعته دهرا فأجابني مرة واحدة، أطعت ربي عمرا طويلا، الآن طلبت منه طلبا واحدا لخرق قاعدة من قواعد هذا العالم، فاستجاب لي طلبي، أين الغرابة في ذلك؟ المهم من سلبيات الدعاء التعود على جو خاص. البعض لا يسبح إلا بمسبحة خاصة، فإذا فقد المسبحة توقف عن التسبيح. لا بد وأن يصلي في زاوية معينة في المنزل، إذا لم يصلي في تلك الزاوية لا يخشع. لا بد وأن يدعو في مسجد معين وخلف إمام معين وفي جو معين، هذا الأمر غير صحيح. عليك أن تتحرر من كل هذه القيود في كل حال وأنت تدعو. أنا أعرف بعض المؤمنين يرى الخلوة أن يدعو الله عز وجل في حمام منزله، الحمام يذكره بالمغتسل، الماء الحار يذكره بحرارة جهنم، خلوة لا أحد يراقبه، وخاصة بعض البيوت الصغيرة ما في مجال الإنسان يدعو الله عز وجل، فيتخذ الحمام مجالاً لعبادة الله عز وجل، ما المانع من ذلك؟ إذن ألا ندعو إلا في وقت معين وبحالة معينة. إنسان يعيش حالة العصبية يقول: أنا لا أدعو في هذه الحالة، أبدا، أنت في كل وقت مطالب بالدعاء. وما أجمل الإنسان الذي أثير غضبه، يعيش الغليان الغيظ، يحب أن ينتقم فيترك، يذهب يتوضأ، يصلي ركعتين ويقول: يا ربي علمك بحالي يغني عن سؤالي. وهذا الدعاء قد قلت لكم من الأدعية سريعة الأثر، أن تذهب وتقول: يا ربي قد تعلم ما أنا فيه ففرج عني ما أنا فيه، كلمتان برقية مستعجلة إلى عالم العرش، قد تعلم ما أنا فيه، قد التحقيق، ففرج عني ما أنا فيه. كذلك من سلبيات الدعاء يتحول الدعاء الذي هو حركة في القلب إلى لقلقة على اللسان، تراه ينظر للبرنامج التلفزيون المحرم لعل وبيد السبح وبيده السبحة يكمل زيارة عاشوراء، ينظر يمينا شمالا للحلال والحرام، يحك رأسه، يعبث بلحيته، يعمل ما يعمل وهو يكمل هذا الذكر. على كل، قد يكون خير من العدم، ولكن هل هذا دعاء؟ وخاصة الإنسان اللي عنده ورد ملتزم بنذر أو بغير نذر، عنده سنة كاملة زيارة عاشوراء، وبالتالي يقرأ هذه الزيارة بتثاقل، وبعض الأوقات حتى أن أحدهم اعترف أن في لحظة من اللحظات تثاقل من الذكر الآن ثقل ما ومزق السبحة. ما قيمة هذا الدعاء الذي ينتابه التوتر والشد العصبي ويمن على الله عز وجل بأنه يدعو بهذا الدعاء؟ إذن تحول الدعاء إلى لقلقة على اللسان أيضا من سلبيات الدعاء. على كل، وأخيرا الدعاء بغريب الدعاء. بعض الأوقات الإخوان يراجعوننا في أدعية بمضامين غريبة، أخطاء نحوية، كلمات لا تفهم، عبارات ركيكة في العربية. ما شأنك وهذه الأدعية؟ الإسلام، القرآن، أحاديث أهل البيت فيها أدعية كثيرة. أدعية القرآن المبدوة بربنا من نعم الأدعية، دعاء الصباح، دعاء كميل، دعاء أبي حمزة، دعاء الصحيفة، المناجات 15، يكفينا ذلك. فلماذا نبحث في الكتب الصفراء عن أدعية غريبة لا أصل لها ولا شاهد عليها من كتاب ولا سنة؟ دعك عن غريب الدعاء والتزم بما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الميامين. في ختام حديثنا، يعز علينا ونحن في هذا اليوم الذي فجعنا فيه بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ألا نذهب إلى دار علي عليه السلام لننظر ما خبر علي. ألا يستحب زيارة المريض؟ ألا يستحب أن نعود المريض؟ فكيف إذا كان المريض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ علي عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته لم ينسى أحبته الحسن والحسين وزينب جمعهم والعباس صلوات الله وسلامه عليه. جمعهم علي عليه السلام، رأوا أولاده بأنه قد عرق جبينه، وهم يعلمون ما معنى عرق الجبين عند المريض. أحدهم ولعلها زينب قالت: يا أبا، أراك تمسح جبينك. فقال عليه السلام: يا بني، هذا المصدر الذي بيدي مصدر هذا الحديث، يقول علي عليه السلام: يا بني، سمعت جدك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وسكن أنينه. زينب مظهر العاطفة، زينب التي رشحت لأن تكون أنيسة للحسين في كربلاء، لأن تكون ممرضة للسجاد في الشام، ألقت بنفسها على صدر أبيها. بمجرد أن رأت هذا المنظر لم تتمالك وقالت: يا أبا، حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وقد أحببت أن أسمعه منك. فقال علي عليه السلام: يا بني، الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد، خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس. فصبرا صبرا. نعم، الكوفة عاصمة خلافة أمير المؤمنين، وإذا بالكوفة تتحول إلى بلد تستضيف أسارى أمير المؤمنين. يا للدهر ويا للعجب، ما بالك يا كوفة في يوم من الأيام تستقبلين عليا كأمير وكخليفة، وبعد سنوات قليلة تستقبلين زينب أسيرة بين يدي العدا. ثم قال عليه السلام: يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، كأني بكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتن، منها هنا فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم قال عليه السلام: أستودعكم الله جميعا. هذه الكلمات تثير فينا العواطف الجياشة، أن يقول علي بعد عمر من الجهاد في سبيل الله يقول: أستودعكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، حفظكم الله جميعا، الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. علي عليه السلام لم ينس في اللحظات الأخيرة أن يوصي بقاتل قاتله خيرا، نهاهم عن المثلة التي نهيت ولو بالكلب العقور، يوصي بقاتله خيرا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رفقًا بملائكة ربي. يا أمير المؤمنين، تطلب الرفق من ملائكة ربك، فما بالي أنا وأمثالي في تلك الساعة المؤلمة. رفقًا بملائكة ربي. ثم عرق جبينه وسكن أنينه، غمض عينيه، مد رجليه ويديه، وقضى نحبه ولقى ربه شهيدًا مظلومًا. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. إلهي، نسألك بحق علي عليه السلام، وبظلامة علي في هذه الأمة، وبقرابته من رسولك وقربه منك، أن تفتح علينا أبواب رحمتك، وأن تنشر علينا خزائن علومك. اللهم ثبتنا على ولايتهم، اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغ مولانا أفضل التحية والسلام، واردد إلينا منه السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. باعتبار أن الإخوان كانوا في سهر البارحة، اليوم ما في ندوة، فقط نزور زيارة أمين الله عز وجل، زيارة أمير المؤمنين، وبعد ذلك الجزء من القرآن الكريم مهداة إلى روح أمير المؤمنين، وكأنه مجلس فاتحة، نقرأ الجزء 21 مهداة إلى روحه الطاهرة، فلنزره صلوات الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك آمنة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى المستشهدين بين يديك، وعلى أختك الحوراء زينب جميعا، ورحمة الله وبركاته. أزور سيدي مولاي أمير المؤمنين، ويعسوب الدين، وقائد الغر المحجل. إخواني، في كل زيارة للمعصومين ثقوا وتيقنوا بأن سلامكم يصل إليهم. أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. بهذه النية نزور أمير المؤمنين صلوات الله عليه. السلام عليك يا أمين الله في أرضه، وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. من امتيازات هذه الزيارة إخواني أن فيه مناجات بليغة مع رب العالمين بعد زيارة الأمير عليه السلام. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شاهد.